بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند معقل بن يسار رضي الله عنه، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متعلقه بالمواريث وبالأخص ميراث الجد، والجد مثل الأبي، يأخذ ما يأخذ الأب ويحجب ما يحجب الأب. وقد استثنى بعضهم بعض المسائل التي يختلف فيها الجد، وحتى بعض الاستثناء فيه نظر. قوله أعطاه ثلثا أو سدسا في رواية أحمد والترمذي وأبي داود عن عمران بن حسين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات فمالي من ميراثه، قال لك السدس، ولما ولى دعاه قال لك سدس آخر. معناه أن السدس الأول فرض والآخر عصبة. لك سدس آخر، فلما ولى قال دعاه قال لك السدس الآخر طعمة. قالوا في صورة المسألة يأتي بأن مات رجل وخلف بنتين، وهذا السائل الذي هو الجد يعني توفى خلف بنتين وأبا، خلف بنتين وخلف الجد، فالبنتين الثلثان فبقي الثلث، فدفع السدس إليه بالفرض، ثم دفع سدسا آخر له بالتعصيب، ولم يدفع الثلث مرة واحدة لئلا يتوهم أن فرضه الثلث، وإنما سماه طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذي لا يتغير، كذا في اللمعات. فما ذكره المؤلف بالتزويد ثلثا أو سدسا من شك الرأي فإنه أعطى أولا سدسا ثم صار ثلثا بالتعصيب لو كان القصة واحدة. قال السندي أعطاه ثلثا أو سدسا لا يفهم منه الحكم لوجود الشك، وأيضا ما تبين أنه أعطاه ذلك مع من. نعم، لكن معها لقد استبان يعني مع من الذي حجبه من السدس وكيف أعطاه الثلث، لأن ميراث الجد السدس، فهو صاحب فرض، فإن لم يتحصل على فرضه ومثلا هناك وراث معه أخذوا أنصباءهم وما بقي فله، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والجد المذكور في هذا الحديث وفي كتب الفرائض هو الجد لأب من قبل الأب، فهو الوارث ويحجب ما يحجبه الأب ويرث ما يرثه الأب. فإن لم يوجد أب فالجد يأخذ ما يأخذه الأب، وإلا فإن الأب يحجبه. والجد محجوب على الميراث بالأب في أحواله الثلاثين، وهكذا يحجب الجد بجد أدنى منه أقرب. ومما قاله الرحابي رحمه الله والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يعني في حوز ما يصيبه وفي رزقه وسعة رزقه بما كان له من تعصيب. وقد نقل الإجماع عن لا يرث الجد من قبل الأم، إنما الذي يرث الجد من قبل الأب فجدك من قبل أمك لا يرث منك ولا ترث منه. قال ابن حزم في المحلى: واتفقوا أن الأب يرث، أن الأب يرث وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم، وإن علا. وإذا لم يكن أب حي، إذا لم يكن أب حي وإن علا، إذا لم يكن أب حي يعني لم يحجبه الأب. وقالوا أيضا قد صح الإجماع على أنه لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وأبو أبو أبيه وهكذا، وإن على ما لم يحجبه الأب أو جد أقرب. قال الماوردي: أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير، فأما أبو الأم فهو جد بتقييد، ثم الجد يجمع رحما وتعصيبا كالأب، ولا خلاف أن الجد لا يسقط إلا بالأب وحده وبجد أقرب منه. تبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق أب جد أب. والجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الإخوة، اختلفوا فيه مع الإخوة، لكن جمهور العلماء لأنه مع الإخوة أيضا ينزل منزلة الأب ويطردهم. هذا القول هو الصواب، قول الجمهور جمهور الصحابة، ما وجد من الصحابة من يخالف هذا القول. الذي يقول هو قول ابن عباس، قول ابن عباس، قول الصحابة أن الجد يحجب، أن الجد يحجب الإخوة هو قول الصحابة. أما حجبه للإخوة الأم فإجمع، وأما حجبه للإخوة الأشقاء أو لأب فما فيه إجماع، لكن هو الصواب وهو قول الصحابة إلا القليل. انظر كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال في الاختيارات وفي المستدرك على المجموع: والجد يسقط الإخوة من الأم إجماعا، وكذا من الأبوين أو الأب، وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها بعض أصحابه، وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. مذهب الصديق وغيره من الصحابة. قال ابن قدامة: ذهب الصديق رضي الله عنه، صح عنه هذا، إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، سواء كانوا لأب أو لأم أو لأب وأم، كما يسقطهم الأب، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وبالإجماع أنه يسقطهم الأب، وهكذا الجد يطردهم. وبذلك قال عبد الله بن عباس، أي بعد أبي بكر ذكر ابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم، وحكي أيضا عن عمران بن الحسين، جابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد، وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وداود أي ظاهري وابن المنذر. وأعد النظر إلى قول شيخ الإسلام وغيره من الصحابة، أي أن هذا قول جماهير الصحابة وجماهير السلف. فإذن الجد يطرد، الجد بالإجماع يحجب الإخوة لأم، وبشبه الإجماع، وبعضهم نقله إجماعا أنه يحجب الإخوة الأشقاء ولأب، إجماع الصحابة يقول، لكن فيه نظر الإجماع في هذا لأنه قد خالف بعض الصحابة وقال الجمهور. وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد 31 341 إلى 342، فقال: والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد. ومع ذلك يعني كلمة أن أفرضكم زيد ما هو على الإطلاق، ماذا انتقد هذا الحديث. فقد روي عن عمر أنه حكم بها فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيره، كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة، وعملوا بقول زيد في غير ذلك من الفرائض تقليدا له، إن كان النص والقياس مع من خالفه، وبعضهم يحتج لذلك بقوله أفرضكم زيد، وهو حديث ضعيف لا أصل له إلى قوله. وكذلك اتباعهم لزيد في الجد، مع أن جمهور الصحابة على خلافه، فجمهور الصحابة موافق للصديق على أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة، ومذهب أبي حنيفة وأحمد، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد، اختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد وهو وأما الوارثون المورثون للإخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد، ولكل واحد قول انفرد به، حتى بعضهم من ضبط، بعضهم هؤلاء الثلاثة أقواله من ضبطت في هذه المسألة، قول انفرد به. وعمر بن الخطاب كان متوقفا في أمره، والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع. جمهور الصحابة، وحتى الخلاف في ذلك ضعيف بين الصحابة إن وجد، بعضهم نقله اتفاقا، اتفاق الصحابة كما هو يشير إليه كلام شيخ الإسلام. فهذا محتمل أنه ورثه السدس بالفرض، فرضه السدس، والسدس فرضه 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد إلى آخره، ففرضه السدس كما يرث الأب السدس مع وجود الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، وترك ما يتعلق بحق الأب بعد ذلك لم يكن له، معناه أنه عصبة الأب بعد ذلك أو الجد بعد ذلك عصبة، يأخذ جميع المال إن لم يكن هناك من يشارك فيه، من يرث. فإذن ورثه السدس في هذا الحديث، ثم ورثه الباقي تعصيبا ثلثا، إن كان هذا ما هو شك أتي بك فأعطاه ثلثا أو سدسا، إن كان شكا فإنما يرثه السدس معروف، وإن لم يكن شكا ورثه ثلثا، فإن سدسا من ميراثه على ما سمعت فرض، والثلث الآخر تعصيب، وهو يجمع له بين الفرض والتعصيب كما ذكر في المثال، قد يجمع بين الفرض والتعصيب. فعلم أن هذا الاستثناء بعضهم يستثني مسألته مع الإخوان أنه استثناء ما هو صحيح، بل إن الجد مثل الأب على الإطلاق، الجد مثل الأب على الإطلاق، يحجب ما يحجبه الأب، حتى الإخوة يحجبهم كما يحجبهم الأب، الأب يحجبهم بلا خلاف، والجد يحجبهم بقول جماهير الصحابة ومن بعدهم، ووجد خلاف يسير. أيضا بالإضافة إلى نسينا هذا الأصل المهم، ترى البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، في صحيحه في كتاب الفرائض باب 9، ثم ساق أثر عمر قال وقال أبو بكر، أثر أبي بكر، وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير، الجد أب أي يحجبه ما يحجب ما يحجبه الأب، وقرأ ابن عباس يا بني آدم، قالوا قرأ واتبعته ملة آبائي، يعني الجد أب، ولد لي ليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، قال ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، يعني قل إجماع ولا لا، شدخها الإمام البخاري أنه إجماع، إنما تلك الإقوال فيها اضطراب عن علي عن زي عن كذا، فيها اضطراب، بعضهم ثبت عليه وبعضهم خلافه، ثبت عنه خلافه، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توافرون. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث ابن ابني، يرثني ابن ابني، يعني ابن الابن يرث الجد، ولا أرث أنا ابن ابني، يعني لا يرث الجد. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة، ف فإذن أحكم الإمام البخاري قول أبي بكر ومن وافقه أنه المنضبط ما له خلاف. ولما كان قول عمر وعلي بن مسعود وزيد لهم أقوال مختلفة مضطربة، منها ما صح ومنها ما لا صح، ومنها ما له هذا القول وهذا القول، ما اعتبره معارضا لقول أبي بكر، واعتبر المسألة فيها إجماع الإمام البخاري. فالإمام البخاري ينقل الإجماع على أن الجد يحجب الإخوة من جميع الجهات، لأم أو لأب أو لأب وأم مطلقا، شير إلى هذا. فقال الحافظ رحمه الله وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، أي هو أب حقيقة، لكن تتفاوت مراتبه بحسب القرب والبعد. وقيل المعنى أنه ينزل منزلة الأب في الحرمة ووجوه البر، هذا تأويل ما صحيح، أولى الذين يقولون بأنه يورثون معه الإخوة. وذكر صحة الآثار، صحة أثر أبي بكر وصحة أثر ابن عباس، والآثار أبان صحتها الحافظ وقوله، كأنه يريد بقوله أنهم كانوا متوافرين ما حصل، كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور قول أبي بكر، فإن الإجماع السكوتي حجة وهو حاصل في هذا. وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب غير من سماه المصنف، معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى وأبي وشعائش وعائشة وأبو هريرة. ونقل ذلك عن عمر أيضا، عمر وعن عثمان وعلي وابن مسعود على اختلاف عنهم. فصدق البخاري لما كانت تلك الآثار ركيكة ما ثبتت عن المخالفين لأبي بكر الصديق ومن معه، ما اعتمدها واعتبره إجماعا. خرج الحافظ تلك الآثار قد أخذ بقوله جمهور العلماء وتمسكوا بحديث أفرضكم زيد، ما معهم إلا هذا، قال هو حديث حسن قد ضعفه، أفرضكم أبو بكر صحيح أعلم الصحابة، أليس كذلك؟ أعلم الصحابة الإطلاق، أفقه الصحابة الإطلاق، أما أفرادكم زيد فلا يثبت. وتلك عمومات تثبت فقه أبي بكر في سائر الأمور، في هذا وفي غيرها. وهذا الحديث قد رأيت كلام شيخ الإسلام أفرادكم زيد الذي استندوا إليه في كثير من الفرائض، فكل ما قال زيد رضي الله عنه، نعم إنه مشهور هذا، كل ما قال قولا تبعوه ولو كان الأدلة في خلافه في بعض المسائل. استفدنا من صحيح البخاري نقل الإجماع.